الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، دخل المؤلف رحمه الله في الحديث الرابع والثلاثين من حديث العمدة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. أخذنا فيما مضى أو أتممنا الكلام حول ما يتعلق بنزاع أو بحجة من قال بنجاسة المني، وقد تأملنا في جملة من الحجج التي احتج بها القائلون بنجاسة المني، وعرفنا أنها من الحجج الضعيفة التي لا تنهض إلى الحكم بنجاسة المني، وأن صحيح من أقوال العلماء وطهارة المني على ما سبق إيضاحه فيما مضى. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يوجب الاغتسال وتحصل به الجنابة، ويصير الشخص محدثا الحدث الأكبر. فقال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. وفيه إطلاق الجلوس على غير وضع المقعدة على الأرض، فالجلوس المعروف أن يضع الشخص مقعدته على الأرض، هذا هو الجلوس المعروف. لكن قد يطلق الجلوس على غير هذا المعنى كما في هذا الحديث، فليس المراد به وضع المقعدة على الأرض. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وهذا كناية عن الجماع، وفيه التكني عن الشيء الذي يستحيى منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جامعها، فهو كناية عن الجماع. وكلام العلماء في معنى الشعب الأربع كثير، وأصل الشعبة القطعة من الشيء، أصل الشعبة القطعة من الشيء والجزء منه، والشعب جمع شعبة. وحدها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بأنها أربع، عدها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها أربع شعب إذا جلس بين شعبها الأربع. وكلام العلماء في ذلك كثير في معنى الشعب الأربع، وأظهر ما يقال في معنى الشعب الأربع إما يداها ورجلاها، وإما رجلاها وفخذاها، إما يداها ورجلاها، وإما رجلاها وفخذاها. هذا أقرب ما يقال في معنى الشعب الأربع. وما سوى ذلك من الأقوال فيه ما فيه من البعد. وكما عرفنا المقصود بذلك هو الكناية عن الجماع والوطء. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي بلغ جهدها، أي بلغ مشقتها، وكل هذا كناية عن الجماع. إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها وجب الغسل، أي بهذا الفعل. وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل، والمعنى أنه إذا حصل الوطأ فإن الغسل قد وجب، وإن لم يحصل إنزال المني، فالجنابة تحصل بمجرد الوطأ بتغييب الحشفة في الفرج. فإذا ما غابت الحشفة في الفرج فإن الغسل يجب. حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، أي وإن لم يخرج منه المن. وهذا هو الحكم الذي استقر في شريعة الإسلام. وكان في أول الإسلام لا يجب الاغتسال إلا من إنزال المني، إذا حصل الوضع من غير إنزال فلا يجب الاغتسال. هذا كان في أول الإسلام. وجاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو خروج المن. هذا كان في أول الإسلام. وهكذا ما مر معنا في بعض الدروس الماضية من حديث أبي بن كعب، وبنحو حديث عثمان بن عفان في الصحيحين. وفي حديث أبي بن كعب أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي أهله ثم يكسل، أي لا يخرج المني، يأتي أهله ثم يكسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، اغسل ما أصابك منها وتوضأ وضوءك للصلاة، اغسل ما أصابك منها وتوضأ وضوءك للصلاة. جاء هذا في حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، والحديث ثابت الصحيحين. فهذا كما قلنا كان في أول الإسلام، إذا حصل الإيلاج، حصل الوطأ من غير إنزال، كان الواجب مجرد الوضوء، يغسل ما أصابه منها ويتوضأ، فكان يحصل بذلك الحدث الأصغر ولا يحدث الحدث الأكبر إلا بالإنزال. ثم نسخ هذا الحكم بمثل هذا الحديث وبغيره من الأحاديث إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل. فهذه الأحاديث هذا الحديث وغير هذا الحديث نسخ الحكم السابق. وفي المسند عند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي بن كعب قال رضي الله عنه الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، هكذا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه أن تلك الفتية كانت قديمة في أول الإسلام، وهو ممن روى الرخصة ممن روى تلك الفتية كما سبق معنا في حديثه الذي في الصحيحين لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يأتي أهله ثم يكسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل ما أصابك منها وتوضأ وضوءك للصلاة. فأبي بن كعب روى ذلك الحديث وبين رضي الله عنه أن هذا كان في أول الإسلام، الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء رخص رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وهذا دليل صريح على النسخ، وأن تلك الأحاديث وإن كانت ثابتة في الصحيح منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحد الصحيحين أحاديث منسوخة، أحاديث صحيحة ومنسوخة. وهل هنالك تعارض بين النسخ والصحة ولا ما في تعارض؟ هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو منسوخ؟ يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ يستقيم، ما في إشكال. خذوا نعم أحاديث واردة في الصحيحين وهي منسوخة ما في إشكال، ما هو طعن في أحاديث الصحيحين ولا قدح في أحاديث الصحيحين، فتلك أحاديث صحيحة لكن منسوخة، ما هي أحاديث ضعيفة ولا أحاديث مكذوبة بل أحاديث صحيحة، لكن الحكم فيها أنه من قبل منسوخ كما هو موجود في آيات من كتاب الله عز وجل، آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها الناس في صلواتهم وفي غير صلواتهم وهي منسوخة الحكم، وإن كانت لم ينسخ، وإن كان لم ينسخ لفظها لكن بقى حكمها، نعم لم ينسخ حكمها، نعم لم ينسخ لفظها لكن بقى حكمها، أو نعم نسخ حكمها وبقي لفظها، نسخ حكمها وبقي لفظها فتتلى لبقاء لفظها، وأما حكمها فقد نسخ. إذن هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهو الذي استقر عليه الإجماع على أن الاغتسال يكون بالإنزال أو يكون بالوطئ وإن لم يحصل الإنزال، هذا شيء مقرر معلوم، والأدلة في ذلك ظاهرة وبينة، وإن كان الجهل ما زال موجودا إلى هذه الأزمان، موجود من يجهل هذه المسألة إلى هذه الأزمان في قضية الاغتسال وفي قضية الإفطار، الجهل ما زال موجودا في هذه المسائل إلى هذه الأيام بسبب إعراض كثير من الناس عن التفقه في دين الله عز وجل وعن سؤال العلماء عما أشكل عليهم. فهناك من الناس من يحصل له هذا الأمر ولا يغتسل بحجة أنه لم ينزل، وهذا كما عرفنا حكم منسوخ، والواجب هو الاغتسال أنزل أو لم ينزل. وهناك من الناس من يفعل مثل هذا الأمر في نهار رمضان، يحصل له هذا الأمر في نهار رمضان ولا ينزل ويستمر في صيامه وعلى أنه على أن صومه صحيح وكأنه لم يصنع شيئا، وهذا جهل بالغ، جهل كبير. ومن فعل هذا الفعل فقد فسد صومه، فالصوم يفسد بمجرد علاج الحشفة، يعني مجرد هذا المقدار، إذا ما أولج حشفة فإن الإفطار يحصل بذلك، ويحصل الحدث الأكبر ويصير الشخص محدثا الحدث الأكبر، وإن لم يحصل إنزال بهذا المقدار، بمقدار علاج الحشفة، فهذا مما يتنبه له في مثل هذه الأمور، وهي معلومة عند طلاب العلم، لكن الجهل موجود وبكثرة في أوساط الناس، في أوساط عوام الناس لا يتفقهون في دينهم ويفعلون مثل هذه الأمور ولا يسألون ولا يعرفون هل هذا مما يحل أو مما لا يحل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد عرفنا أن فيه بيان لحكم الجنابة، وأن العبد يصير جنبا بأحد أمرين: إما إنزال المني المتدفق بشهوة، وإما بالإيلاج، وهذا في حق المستيقظ. وأما في حق النائم فكما عرفنا لا يشترط تذكر، لا يشترط الشعور بالتدفق والشهوة كما مر معنا في الحديث الماضي. نعم، إذا رأت الماء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، الأحاديث الواردة في التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، ونحو ذلك من الأحاديث، من أهل العلم من حكم عليها بالنسخ، وهو أظهر القولين كما سبق في كلام أبي بن كعب. ومن أهل العلم من لم يحكم عليها بالنسخ لكنه تأولها على معنى لا يتناقض مع مثل هذا الحديث، كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد حمل تلك الأحاديث على المحتلم، حملها على المحتلم، إنما الماء من الماء، حمل ذلك على المحتلم. فمن احتلم في نومه فيقال له: إنما الماء من الماء، أي إذا رأيت الماء وجب عليك الماء، إذا رأيت الماء الذي هو المني وجب عليك الماء الذي هو الاغتسال. لكن مثل هذا القول لا يستقيم مع الأحاديث الأخرى. نعم، هذا قد يستقيم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، لكن لا يستقيم مع الأحاديث الأخرى كحديث أبي بن كعب وحديث عثمان في الصحيحين، حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل: يأتي أهله ثم يكسل، هذا محترم ولا مستيقظ؟ هذا مستيقظ ما هو محترم. فإن ناسب الجمع مع حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، لكنه لا يتناسب مع بقية الأحاديث، فذلك الجمع يمكن أن يحمل على حديث إنما الماء من الماء، قد يقال أنه منسوخ كما قال جماعة من أهل العلم، أو يقال إنه محكم لكنه محمول على الاحتلال في هذا الحديث وفي أمثاله. أما في مثل حديث أبي بن كعب مثل حديث عثمان بن عفان في الصحيحين لا يستقيم مثل هذا القول. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو أبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. عن أبي جعفر محمد ابن علي الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهذا من آل البيت رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. وفيه أن آل البيت كانوا يستفيدون من الصحابة ويتفقهون على أيدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيأخذون عنهم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنهم العلم بخلاف من يقول إن آل البيت لا يحتاجون إلى علم أحد والناس يحتاجون إلى علمهم وأما هم فلا يحتاجون إلى علم أحد وإنما يحتاج الناس إلى علمهم. هذا كلام باطل. فهذا من آل البيت ومع هذا كان يأخذ العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين أنه كان هو أبو عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل أي غسل الجنابة وليس المراد بذلك غسل التنظف وإنما غسل الجنابة فقال يكفيك صاع. يكفيك صاع أي لغسل الجنابة. والصاع عبارة عن أربعة أمدد والمد ما من الكفين من الطعام. فالصاع عبارة عن أربعة أمدد والمد من الكفين من الطعام والمراد به هنا الماء ما هو الطعام. فقال يكفيك صاع. ففي أن هذا يكفي في الغسل في غسل الجنابة وهكذا كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى إلى ثلاثة أمدد إلى خمسة أمدد كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد. وجاءت أحاديث متعددة في الباب. فالاقتصاد في غسل الجنابة والوضوء من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع مع كثرة شعره كان كثير الشعر ومع هذا يغتسل بالصاع. والتجاوز اليسير قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإن في حديث أنس إلى خمسة أمدد بالمد إلى بالصاع إلى خمسة أمدد. الصاع أربعة أمدد لكن قد يتجاوز إلى خمسة أمدد. وأما الوضوء فكان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمد، وثبت أنه توضأ بثلثي مد كما في حديث أم عمارة عند أبي داود وعند غيره. فتوضأ عليه الصلاة والسلام بثلثي مد، ربما كثير من الناس المد ما يكفيه لقدمه، ما هو لقدميه، نعم ربما ما يكفيه لقدمه، المد شيء يسير، نعم ربما هذه الماء الصحة الصغير ربما مع التجاوز يصير نعم المد يعني ربما حدود هذا ونحو أو يقرب من هذا، والاغتسال بالصاع يعني ما يقارب أربع منها، فمثل هذا لا يكفي كثير من الناس، لا سيما من في نفسه شيء من الوسوسة، الذي في نفسه شيء من الوسوسة يحتاج أن يغتسل بنهر دجلة والفرات، أي نعم الذي فيه وسوسة نعم ما يكفي مثل هذا المقدار، يحتاج إلى الماء الكثير، ينغمس بعضهم في الماء ويخرج ويأتي إلى الشعبي رحمة الله عليه ويقول له أنه يشك في رفع الجناب وأن الماء قد استوعب جسده، فيقول له الشعبي قد سقط عنك الصلاة، أي نعم رفع عنك القلم، بلغ إلى حد الجنون. فالوسواس مرض من الأمراض، ومن أخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي اغتساله فإنه يقطع كيد الشيطان عن نفسه، إذا كان يتوضأ بالمد إلى وأقل من ذلك بثلثي مد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقطع وسوسة الشيطان عنه بالكلية ويحارب الشيطان، وكلما توسع في الماء كلما زاده الشيطان وسوسه، بقى هذا الموضع فيصب وبقى هنا وبقى هنا وبقى هنا، وإذا بيستعمل الكميات الكبيرة من الماء ويتجاوز الحدود. والإسراف منهي عنه. وينقل عن أبي حنيفة أنه لا يجيز الزيادة على المد في غسل الجنابة، وهو محجوج بحديث أنس أن فيه إلى خمسة أمدد، فكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد. على كل نقف عند هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة. سبب الحديث نعم يرد على التأويل، لأن في سبب نعم هذا تنبيه حسن، لأن سبب الحديث يدل على اليقظة، نعم سبب الحديث حديث أبي سعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نعم عن الرجل يأتي أهله نعم ها ثم يعني بهذا المعنى، نعم هذا سبب الحديث، سبب حديث أبي سعيد الخدري، نعم وهذا تنبيه حسن، المتأمل في حديث أبي سعيد الخدري الوارد في صحيح مسلم فيه ما يدل على اليقظة وعلى قضية الذي يأتي أهله ولا ينزل، فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام كان عن هذه المسألة، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقول إنما الماء من الماء، أي نعم تنبيه في موضعه، فيكون نعم القول الآخر أصوب الذي هو النسخ أصوب من هذا القول،